والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتواصل مع هذا الدرس المبارك وهذا الشيخ المبارك سيدنا محمد بن عبد الوهاب وفي هذا الكتاب المبارك من زاوية من الباب كم ابن مانع السؤال الثالث سجين بعد المعدين قال ابن مانع سألت شيخنا عن المسلمين الذين يصلون في الجلوس ويصلون الأرضية قال الجواب يعلمون الحكمة لأن أكثر الرجال شافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فهذا السؤال التاسع والسبعون بعد المئتين يقول ابو محمد شيخ الله المانع وفقنا الله واياه جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه سألت شيخنا عن الشيخ بن باز رحمه الله عن المسلمين الذين يصلون في العذر ويتركون الأرضية فأجاب الشيخ رحمه الله قال يعلمون بالحكمة لأن أكثر الرجال الشافعية والمالكية على مذهب الجمهور وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء متفق عليه معنى هذا الحديث أنه يجب أن يصلي الرجل أن يستر عاتقيه في الصلاة لا لأنهما عورة ولكن لأن هذا من حق الصلاة والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة فهذا صلى وعاتقاه مكشوفان عنده الإزار فقط وبغير رداء مع وجود رداء فبعض أهل العلم يحكم على صلاته بأنها باطلة لأنه عنده القدرة على أن يغطي المنكرين ولم يفعل لكن يقول الشيخ يعلمون بالحكمة لأن أكثر الفجان شافعية ومالكية يعني معنا هذا مذهبهم وهم يعرفون به لكن لك هذا معنى إذا جاء الدليل فيجب الخضوع للدليل والتنازل للدليل أما بالنسبة للفقير فلما عنده ما يغطي ظهره ومنكبيه فهذا كما قال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد مضى عليكم في هذه المسائل المنيه العلاميه وانها لا تكفي لا اقل شيء ان يكون النيل نصفكم أو غطرة يفرشها على ظهره وعلى منكبيه ويقارن بين أطرافها والله نور
السلام بارك الله فيكم فهذا السؤال معلوم بعد المئتين قال يعني أمانة الكتاب الزواج العظيمة. قال الشيخ أمن صلى ونسي قراءة الفاتحة فهو مأموم. قال الجواب تصلي وصلاة صحيحة، أما الإمام فالمنفرد فلا تصلي.
وهذا السؤال 80 بعد 200. يقول سألت الشيخ عن من صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم، فأجاب الشيخ رحمه الله قال تصلي وصلاة صحيحة، أما الإمام والمنفرد فلا تصلي، لأن قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، والركن لا بد من الاتيان به ولا يجب بسهوله الترك، لكن قراءة الفاتحة على المسلم واجب، وهذا قد نسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. اما اذا لم ينس فهو عادل، تصح صلاته ولكن عليه اذا تعمد ترك قراءه الفاتحه تصح صلاته وهو عادل اذا كان مكمل، اما اذا كان اماما فلا تصح، وكذلك اذا كان منفردا لا تصح. وقراءه الفاتحه لازم ان تكون في الحاله، لا يكفي ان تقراها في رحمه دون صحه. قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، متفق عليه من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه. فعلى المؤتم ان يحرص على قراءه الفاتحه لانها واجبه في حقه، والله موفق.
بارك الله فيكم. وهذا السؤال ايضا كان من بعد المسجد. قال ابن ماهر سالت الاشتراك في امامه القائد ان يكون اماما في اي سبيل الله. الجواب افضل من قصه النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال الحادي 80 بعد 200. يقول ابن ماجه لأنه سأل الشيخ ابن باز عن الاشتراط في إمام القائد أن يكون إمام الحي الذي يرجى بره، يعني من أين كذا؟ قال أحضر من قصة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا على الإمام إذا صلى قائدا، فهذه الأمة تكون الإمام. قال بشرطين، الشرط الأول أن يكون هو الإمام الراتب، والثاني أن يكون مره يرجى بره. فإذا لم يكن الإمام الراتب إذا يصلي مسمى لا يصلي إماما، ويتقدم شخص كامل الأركان يصلي للناس الصلاة بأركانها الكاملة، والقيام لها ركن، لكن هذا استثنى لأنه إمام راتب. والشرط الثاني أيضا أن يكون مرض يرجى له، لا يكون المرض الذي لا يرجى له، يصير يصلي دائما وهو قاعد، فيقال قابلا أنت معذور ومنظر إمام غيرك يصلي بنا وأنت تكون من ضمن المصلين، لأن القيام والصلاة ركن الصلاة الفريضة، القيام لها ركن، فإذا كان إماما راضيا ومضارا للذي يرجى منه الإسلام. يعني قال من أين أقل هذا؟ قال من قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بها قائلا وكان إماما والمرء الذي يرجى له إن كان لا يرجى له يصلي غيره وإن كان غير إمام راكب يصلي بهم غيره والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. فهذا السؤال الثاني أنا من بعد المحجين قال كان من سواهي فسألت أنا أمن أتى والإمام داري هل يدخل صلاة الإبداع أم يكبر ويذكر؟ فإذا لم يستفق أنا هل يستفق في أول ثانية؟ أجاب ابن الباب رحمه الله قال لا يفتح بل يسجد ويسال عن الامام ولا يفتح الصفحه الثانيه.
هذا السؤال الثاني والثمانون بعد المئتين. وكما عرفتم ان اسئله طالب العلم تختلف عن اسئله العامه، فكيف لو كان ارفع من طالب العلم؟ تكون أسئلة أيضاً أرفع وأرفع. فالعامي قد يسأل سؤال من هنا وسؤال من هناك في أبواب مختلفة وقد لا يسأل السؤال ثاني الطالب والعالم السؤال موزون وبقدر الحاجة ويضع في موضعه اللائق ويسأل عن الأمور المبهمات والمهمات. أما المسائل الواضحة فهي واضحة فهو يعطينا الفرصة ويعطينا الوقت. فهذا السؤال يقول سألت شيخنا عمن أتى والإمام سائل هل يدخل الصلاة بالستة؟ يعني هل يأتي دعاء الافتتاح والإمام السائل أو راكع أو على ظهر الركوع أو بين السجدتين أو التشهد؟ هل يأتي بالافتتاح وإلا يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الانتقام ثم يسأل عن الإمام؟ وإذا لم يأتي فهل يستفتح حين يقوم إلى الركعة الثانية؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه لا يستفتح بل يسجد ويتابع بما ولا يستفتح في الركعة الثانية لأن دعاء الاستفتاح فهم الوقت دعاء الاستفتاح يقول الحالة فاتت وقته ثم أيضا وصلت وأنت تريد إدراك الإمام إما راكعا وإما راكعا وإما ساجدا وإما جالسا فتكبر بنية تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال وتتابع الإمام ويقول دعاء الإسلام والصلاة على والله
أكبر. أسأل الله الله فيكم فهذا السؤال ثالث سنة من بعد المحكين يكون ثالث من أقار الصلاة من الأئمة فكريمة ومن كريمة والعيد ذلك الجواب إن كان يتأذن السنة أما إن كان مجزاها فلا أنهم يظنون أنهم مجزين
هذا السؤال الثالث والثمانون بعد المئتين. يقول السائل من أطال الصلاة من الأئمة فكرهه من كرهه لأجل ذلك، يعني كره إمامه بعض المصلين كره الإمامة لأنه يطيل الصلاة في رمي. فقال الشيخ رحمه الله عليه: إن كان يتعدى المجهول نعم، أما إن كان المسالة فلا، لأنهم يظنون أنه يطيل وليس العبد كذلك. يعني إن كان بطالا فعلا حاصلا فهو تجاوز المشهور، يطيل على الناس ويعسر على الناس، فعمل هذا عبرة وهو عبرة على قدر حمل. أما إذا كان صلاته معتدلة ما كيف عمل، لكن هم في ظنه أنه يضيق، فهذا ما يجوز أن يطرح لا الإمام ولا الفعل. والميزان هو الكتاب والسنة، الذي قال: إذا صلى أحدهم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هو الذي قرأ في سورة السيدة لعبادين السيدة في غير يوم الجمعة والركعة الأولى والركعة الثانية في ثلاثة على الإسلام. إذا نحن نأخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله، فمن قرأ بسورة السيدة في غير يوم الجمعة وهل أدعى الإنسان هذا ما أطاع، بل هو اجتمع وقراءته صحيحة صلاته صحيحة. وعن طريق انه ايضا لا يحتاج الى ان يسجد القراءة شرطا ويشرع فيها، تقول هون على نفسك، هون على نفسك واقرا بهدوء، انت في سنه وانت في طاعه. والحمد لله كما تعلمون ان جبريل عليه السلام نزل من السماء الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وصلى بها الخمس صلوات. اليوم الأول صلى لي في أول الوقت، واليوم الثاني صلى لي في آخر الوقت، ثم قال له: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. فأنت أحمد الذي جعلنا له الفجر من طلوع الفجر الصالح إلى طلوع الشمس، وأين أنت الآن من طلوع الشمس؟ أنت تصلي للناس وهم لا يزالون في ظلام، بحيث لو أخفي الكهرباء وهم في داخل المسجد لما رأى بعضهم بعضا. هذا تقال تعطيه هذا واحد. أيضا لو صلى الإمام وقرأ في صلاة العيد بسورة الإخلاص الركعة الأولى وقرأ الركعة الثانية التي اقتربت الساعة وانشق القمر أيضا على ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن العاقل هو القتال والسنة. ثم أيضا الأوقات، كم من أوقات ذهبت سدى، فالوقت الذي يجوز العبادة هو الذي يستغل، سواء كنت في صلاة أو في سماع محاضرة أو درس علم أو خطبة الجمعة أو قراءة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، هذا الوقت هو الذي يحسب. أما وقت أكل وشرب ونوم وضحك وخير وقال وذهاب وعيال، هذا كله لا يفعل. فأنت لا تستنكر الدقائق
التي تضمها إلى الوقت الذي هو محصول لك. لا تفكر الزمان في الأعمال الصالحة، كلما طال الوقت وأنت في خير وجرد فقلت تقول عسى الله أن يرحمني بمكفي أو ببقائي في الصلاة أو في كتب العلم أو في المحاضرة، ويكون لك إن شاء الله يوم القيامة نسبة طيبة من الوقت انضم إلى سبيل الحسنات. وهناك أوقات كثيرة لها مسؤولة لا ينسوها إلا الله. فهذا يكون التعويض، لو زاد مثلا 5 دقائق في الدرس ولا 10 دقائق ولا كل محاضرة زاد فيها النجاب عن أسئلة مثلا نصف ساعة مع المحاضرة زيادة عن المعتاد، تحمد ربك على هذه الزيادة. وأما نتمنى أن يكون أكثر وأكثر، فإن الله يقول فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله ومحياي أي وحياتي لله. فنسأل الله أن توفقه وتوفقه.
أحسنت وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأل الله كما من ذات المنزل قال ابن مالك رحمه الله سألته عن الجمع بين العشاءين في المطر هل هو خاص بهما؟ فأجاب رحمه الله قيل ذلك من زيادة المشقة والصواب وصف الغيب.
هذا السؤال الضارب كما من بعض المئتين يقول يا جعل سألته عن الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء المطر هل هو خاص بهما؟ بحيث انه لا يجوز الجمع ايضا بين الظهرين بين الظهر والعصر للمطر. قال الشيخ قيل ذلك لزياده المشقه، اي ذكر هذا بعض العلم ان الجمع في المطر يخص بالمغرب والعشاء لزياده المشقه يعني بخلاف الظهر والعصر. قال الصواب والظهرين، اي لك ان تجمع بين الظهر والعصر في المطر وايضا بين المغرب والعشاء اما جمع التغليب او التاخير. وبما انهم يطيقون يكون جمع من غير الامر وتكون هذه الوجهه ورحمه الله سبحانه وتعالى انه اباح هذا يجمعون في أذان واحد لقامتين في وقت إحداهما، ويكون هذا في أثناء نزول المطر وأيضا وبعده إذا كانت الطرقات فيها طين فيها زيوت فمع المطر وبعد المطر لوجود المشقة. أما المطر الخفيف الذي ما يتأذى منه فهذا لا يجمع فيه لأنه قطرات خفيفة، إنما المطر الذي يقول فيه المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم، فمن صلى في بيته فقد أخذ بالرخصة يصلي في بيته مع أهل بيته جماعة، ومن خرج إلى المسجد فإنما موجود يصلي فيه. وإذا كان المطر كما سمعتم مطر خفيف يجمع بينهم، في هذه السنة سنة الجمع في المطر بين الظهرين أو العشاءين. والله المستعان.
أحسنتم وبارك الله فيكم. وهذا السؤال هل كان مستمع من بعد الحديث؟ قال وسألته ألا إيه يحمد النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من نوع الدعاء؟ الجواب لن تنال، هذا هو المعروف عند العلماء.
سؤال الخالد من تنالون على المعتقد، قال سألته على أي شيء يحمل النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحضرة طعام، أي هل يحمل النهي على نهي الصحة أم على نهي الإيمان؟ ما هو الذي يقدر بتبرع لا صلاة صحيحة، وإذا يقدر الخبر لا صلاة كاملة؟ فقال الشيخ لا إشكال، يعني يقدر لا صلاة كاملة. قال هذا هو المعروف عند العلماء، تجلاه وهو يدافع الأخبث، لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبث. فإن المدافعة مدافعة الأخبثين تنتقل إلى قسمين، والضرب الأخبثين الضرب والضرب، مدافعة شديدة ومدافعة يسيرة. فمدافعة يسيرة يقدر الخلق لا صلاة كاملة، والمدافعة الشديدة يقدر الخلق لا صلاة صحيحة. والله موفق.
أسلم الله الله فيكم. وهذا السؤال الثالث كما من بعد الحديث، قال ابن مالك وتأثر أن يلحق الطعام ما يتكلى من يبتدي بالسهل. الجواب قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع ويختلف هذا.
قال السؤال الثالث كما من بعد الحديث، قال وسألته، يعني قد يكون السؤال الأول من غير الجامع من بعض الحضور، فتكملة للفائدة يأتي السؤال تكملة للسؤال الأول. قال وسألته هل يلحق بالطعام من يشفي الأعلى، يعني الدماغ؟ فأجاب الشيخ قال قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تنوع فيختلف هذا، اللي منه لا يوسع، وهو الغرض من هذا أن الإنسان يقوم إلى الصلاة وهو فارغ له مضطر للصلاة. إذا كان هناك شاغل يشعر في بطنه فإنه قد لا يأتي الصلاة الأداء الكامل، يحاول أن يتقرب. ويستفاد أيضا من هذا الابتعاد عن الشواغل، إذا قمت إلى الصلاة حاول أن تكون بعيد عن الشواغل. ثم ذكر الطعام وذكر الأخبثين، فهذا يكون للمقصد وغيره يكون للنيابة، فحاول يكون خارج الدين بعيد او عديم الشواغل، بحيث انك تدخل الصلاه وانت مقدر لها فتقوم بحقها وتحافظ على اركانها وعلى ارض الشروط. والله موفق.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتواصل مع هذا الشيخ المبارك، وهذا الشيخ المبارك شيخنا محمد بن عبد الوهاب، وفي هذا الكتاب المبارك من زاوية منزل الباب كم ابن مالك. والسؤال
قال ابن مالك سألت الشيخ عن المسلمين الذين يصلون في الجلوس ويصلون الأرضية. قال الجواب لأن أكثر الجلوس الشافعية ومالكية على مذهب الجمهور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال التاسع والسبعون بعد من التاريخ. يقول أبو محمد الشيخ عبد الله المانع وفقنا الله وإياه جميع المسلمين لما يكرمه ويرضاه، سألت شيخنا عن الشيخ بن باز رحمه الله عن المحرمين الذين يصلون في العذر ويتركون الأرضية، فأجاب الشيخ رحمه الله قال يعلمون بالحكمة، لأن أكثر الحجاج الشافعية والمالكية على مذهب الجمهور. وقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، متفق عليه. معنى هذا الحديث أنه يجب على المصلي الرجل أن يستر عاتقيه في الصلاة، لا لأنهما عورة ولكن لأن هذا من حق الصلاة. والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فهذا صلى وعاتقاه مكشوفان، عنده الإزار فقط وبغير رداء مع وجود رداء، فبعض أهل العلم يحكم على صلاته بأنها باطلة، لأنه عنده القدرة على أن يغطي المنكرين ولم يفعل. لكن يقول الشيخ يعلمون بالحكمة، لأن أكثر الحجاج شافعية ومالكية، يعني معناه هذا قد يكون مذهبهم وهم يعرفون به، لكن لك بهذا عن نفسك. إذا جاء الدليل فيجب الخضوع للدليل والتنازل للدليل. أما بالنسبة للفقيه فلما عنده ما يغطي ظهره ومنكبيه فهذا كما قال الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد مضى عليكم في هذه المسائل المنديل العلاميه وانها لا تكفي، لا اقل شيء ان يكون النيل نصفكم أو غطرة يفرشها على ظهره وعلى منكبيه ويقارن بين أطرافها. والله نور.
لكن بارك الله فيكم، فهذا السؤال مانون بعد من العلم قال يعني أحاديث من صلاة العظيمة، قال سألت عن من صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم، قال الجواب تصلت وصلاة صحيحة، أما الإمام فالمنفرد فلا تصلى.
وهذا السؤال الثمانون بعد المئتين، يقول سألت الشيخ عن من صلى ونسي قراءة الفاتحة وهو مأموم، فأجاب الشيخ رحمه الله قال تصلى وصلاة صحيحة، أما الإمام والمنفرد فلا تصلى، لأن قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن، والركن لا بد من الاتيان به ولا يجب بسهوله التسليم، لكن قراءة كاملها على المسلم واجب. وهذا قد نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا لم ينسى فهو عادل تصح صلاته، ولكن عليه إذا تعمد فرق قراءة الفاتحة فصل صلاته وهو آذن إذا كان مكمل. أما إذا كان إماما فلا تصح، وكذلك إذا كان منفردا لا تصح. وقراءة الفاتحة لازم أن تكون في ركعة، لا يكفي أن تقرأها في ركعة دون صحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فعلى المؤتم أن يحرص على قراءة الفاتحة لأنها واجبة في حقه. والله موفق.
بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا كان عن المحيط. قال ابن ماجد: سأسأل الاشتراك في إمامة الرفاع أن يكون إماما سيد في الكتاب. الجواب: أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال الحاج أمانون بعد المعدين. يقول ابن ماجد لأنه سأل الشيخ ابن باز عن الاشتراط في إمام القائد أن يكون إمام الحي الذي يرجى بره، يعني من أين كذا؟ قال: أحضر من قصة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا على الإمام إذا صلى قاعدة، فهذا يكون الإمام قال بشرطين. الشرط الأول أن يكون هو الإمام الراتب، والثاني أن يكون أمره يرجى أمره. فإذا لم يكن الإمام الراتب إذن يصلي مسمى، لا يصلي إماما، ويتقدم شخص كامل الأركان يصلي للناس الصلاة بأركانها الكاملة، والقيام لها ركن. لكن هذا مستثنى لأنه إمام راتب. والشرط الثاني أيضا أن يكون أمره يرجى له، لا يكون المرض الذي لا يرجى له، يصير يصلي دائما وهو قاعد. فيقال: إذا أنت معذور وننظر إلى غيرك يصلي بنا، وأنت تكون من ضمن المصلين، لأن القيام والصلاة ركن الصلاة الفريضة، القيام لها ركن. فإذا كان إماما راتبا والمرض الذي يرجى به فاسد. يعني قال: من أين أقل هذا؟ قال: من قصة النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم قاعدا وكان إماما والمرض الذي يرجى به. فإن كان لا يرجى به يصلي غيره، وإن كان غير إمام راكب يصلي بهم غيره. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. فهذا السؤال الثاني أنا من بعد المعدين. قال: كان من زواجي فسألت إخوانا عمن أتى والإمام جاري، هل يدخل صلاة الكتاب أم يكبر ويذكر؟ فإذا لم تكن تسمعنا هل يستفد في أول ثانية؟ أجاب قال لا يفتح بل يسجد ويتابع الإمام ولا يفتح الركعة الثانية.
هذا السؤال الثاني والثامن بعد المئتين، وكما عرفتم أن أسئلة طالب العلم تختلف عن أسئلة العامة، فكيف لو كان أرفع من طالب العلم؟ تقول أسئلة أيضا أرفع وأرفع، فالعامة تختلف عن سؤال من هنا وسؤال من هناك في أبواب مختلفة، وقد لا يحسن السؤال لكن الطالب والعالم السؤال موزون وذكرت الحاجة ويضع في موضعه اللائق ويسأل عن الأمور المبهمات والمهمات. أما المسائل الواضحة هي واضحة فهو يعطيني الفرصة ويعطيني الوقت. فهذا السؤال يقول سألت شيخنا عمن أتى والإمام سائل، هل يدخل الصلاة بالاستفتاح؟ يعني هل يأتي دعاء الاستفتاح والإمام سائل أو راكع أو على ظهر الركوع أو بين السجدتين أو التشهد؟ هل يأتي بالاستفتاح وإلا يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الانتقال ثم يتابع الإمام؟ وإذا لم يأتي فهل يستفتح حين يقوم بالركعة الثانية؟ فقال الشيخ رحمه الله عليه لا يستفتح بل يسجد ويتابع الإمام ولا يستفتح بالركعة الثانية، لأن دعاء الاستفتاح فهم الوقت، دعاء الاستفتاح يقول هذه الحالة قد فات وقته، ثم أيضا هو سنة، وأنت تريد إدراك الإمام إما راكعا وإما راكعا وإما ساجدا وإما جالسا، فتكبر بنية تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال وتتابع الإمام ويقول دعاء الاستفتاح والفتح. والله أكبر.
أحسنتم بارك الله فيكم. فهذا سؤال ثالث سنة من بعد المئتين، يكون ثالث من أقام الصلاة من الأئمة فكريم من كلمة والعلم ذلك. فالجواب إن كان يتأذن السنة، أما إن كان جاهلا فإنهم يظنون أنهم مسلمون وليس الأمر كذلك.
هذا السؤال الثالث والثمانون بعد المئتين، يقول السائل من أطال الصلاة من الأئمة فكرهه من كرهه لأجل ذلك، يعني كره إمامه، بعض المصلين كره إمامه لأنه يقيم الصلاة في رمي. فقال الشيخ رحمه الله عليه إن كان يتعدى المشغول نعم، أما إن كان المسالة فلا، لأنهم يظنون أنه يطيل وليس العمل كذلك. يعني إن كان الإطالة فعلا حاصلا فهو تجاوز المشغول، يطيل على الناس ويعصي على الناس، فعمل هذا رفع وهو رفع على قدر حمله. أما إذا كان صلاته معتدلة ما كيف عمله، لكنهم في ظنهم أنه يضيق فهذا ما يجوز أن يجيب رحمه، لا الإيمان ولا الفعل. والميزان هو الكتاب والسنة الذي قال إذا صلى أحدهم بالناس صلي خفيف فإن فيهم الضعيف والصغير ولا الحاجة، وإذا صلى بنفسه فبطول ما شاء. هو الذي قرأ بسورة السيدة لبعدين السيدة في غير يوم الجمعة والركعة الأولى فلما كان بثلاثة على الإسلام. إذا نحن نأخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله، فمن قرأ بسورة السيدة في غير يوم الجمعة وبثلاثة على الإسلام هذا ما أطاع بل هو اجتمع وقراءته صحيحه صلاته صحيحه. وعن طريق انه ايضا لا يحتاج الى ان يسجد القراءه سردا ويشرع فيها. تقول هون على نفسك، هون على نفسك واقرا بهدوء انت لسنه وأنت لطاعة. والحمد لله كما تعلمون أن جبريل عليه السلام نزل من السماء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى بها الخمس صلوات. اليوم الأول صلى به في أول وقت، واليوم الثاني صلى به في آخر وقت، ثم قال له يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. فأنت أحمد الذي جاء ذلك الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وأين أنت الآن من طلوع الشمس؟ أنت تصلي بالناس والحرام لا يزالون في ظلام، بحيث لو أخفي الكهرباء وهم في داخل المسجد لما رأى بعضهم بعضا. هذا تقال طيبة وهذا وهذا أيضا لو صلى الإمام وقرأ في صلاة العيد بسورة القاف الركعة الأولى وقرأ الركعة الثانية التي اقتربت الساعة وانشق القمر على ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن العاقل هو القتال والسنة. ثم أيضا الأوقات، كم من أوقات ذهبت سدى، فالوقت الذي يجوز بعبادة هو الذي يستغل سواء كنت في صلاة أو في سماع محاضرة أو ذات علم أو الخطبة الجمعة أو قراءة القرآن إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. هذا الوقت هو الذي يحسب لك. أما وقت أكل وشرب ونوم وضحك وخير وقال وذهاب وعيال هذا كله لا يفعل، فأنت لا تستنكر الدقائق التي تضمها إلى الوقت الذي هو محصول لك. لا تستكثر الزمائن في زمائن في الأعمال الصالحة الصالح. كلما طال الوقت وأنت في خير ثم جرمك تقول عسى الله أن يرحمني بمكفي أو ببقائي في الصلاة يقول العلم أو المحاضرة، ويكون لك إن شاء الله يوم القيامة نسبة طيبة من الوقت انضم إلى سبيل الحسنات. وهناك أوقات كثيرة لها مسؤولة لا ينسوها إلا الله. فهذا يكون التعويض لو زاد مثلا خمس دقائق في الدرس ولا عشر دقائق ولا كل المحاضرة ما
ذات الإجابة عن أبيان فلم يسمع عن عثمان أو زين عن مثال تحمل ربك على هذه الزيادة. وأما لنمنى أن يكون أكثر وأكثر فإن الله يقول مخاضي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله ومحياي أي وحياتي لله. فنسأل الله أن توفيق وتوفيق.
أحسنتم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سأل قارئ كما من ذات المنزل قال ابن مالك أيها الله سألتم عن الجمع بين الإشاعين في المطر هل هو خاص بهما؟ فأجاب رحمه الله قيل ذلك من زيادة المشقة والصواب والصواب طيب.
هذا السؤال الضارب كما من ضمن يديه يقول يا جعل سألته عن الجمع بين الإشاعين أي المعرض والإشاع المطر هل هو خاص بهما؟ بحيث انه لا يجوز الجمع ايضا بين الظهرين بين الظهر والعصر للمطر. قال الشيخ قيل ذلك لزياده المشقه اي ذكر هذا بعض العلم ان الجمع في المطر يخص بالمعرض والإشاع لزياده المشقه يعني بخلاف الظهر والعصر. قال الصواب والظهرين اي لك ان تجمع بين الظهر والعصر في المطر وايضا بين المعرض والعشاء اما جمع التغليب او التاخير. وبما انهم يطيقون يكون جمع من غير الامر وتكون هذه الوجهه ورحمه الله سبحانه وتعالى انه اباح هذا يجمعون في أذان واحد لقامتين في وقت إحداهما ويكون هذا في أثناء نزول المطر وأيضا وبعده إذا كانت الطرقات فيها طين فيها زيوت فمع المطر وبعد المطر لوجود المشقة. أما المطر الخفيف الذي ما يتأذى منه فهذا لا يجمع فيه لأنه قطرات خفيفة. إنما المطر الذي يقول فيه المؤذن صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم كمن صلى في بيته فقد أخذ بالرخصة يصلي في بيته مع أهل بيته جماعة. ومن خرج إلى المسجد فإنما موجود يصلي فيه. وإذا كان المطر كما سمعتم مطر حديث يجمع بينهم في هذه السنة سنة الجمع في المطر بين الظهرين أو العشاءين. والله المؤمن
أحسنتم الله بارك الله فيكم. وهذا السؤال هل كان تسمع من بعد الحديث قال وسألتم على أي شيء يحمل النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من نوع الدعاء؟ الجواب لن تنال. هذا هو المعروف عند العلماء.
سؤال الخالد من تنالون على المعتين قال سأذكر على أي شيء يحمل النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من نوع الدعاء؟ أي هل يحمل النبي على نفي الصحة أم على نفي الإيمان؟ ما هو الذي يفكر بخبر له لا صلاة صحيحة وإذا يفكر الخبر لا صلاة كاملة؟ فقال الشيخ ليس معنى أن يفكر لا صلاة كاملة. قال هذا هو المعروف عند العلماء بخلافه وهو يدافعه الأحبة لا صلاة لحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبث. فإن المدافعة مدافعة الأخبثين تنتقل إلى قسمين والمراد نحو الأمر والمراد مدافعة شديدة ومدافعة يسيرة. فمدافعة يسيرة يقدر الحرف لا طرف كان، والمدافعة الشديدة يقدر الخطأ لا صلاة صحيحا. والله موفق.
أحسنتم الله والله فيكم. وهذا السؤال الثالث كما من بعد الحديث قال ابن مالك وتأثر أن يلحق الطعام ما يشتهى من يشتهي أهل. الجواب قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تتنوع ويختلف هذا.
قال السؤال السائل سكر المتعة والنعمين، قال وسألته، يعني قد يكون السؤال أول من غير الجامع من بعض الحضور، وتكملة للفائدة يأتي السؤال تكملة لل هذا السؤال الأول. قال وسألته هل يلحق بالطعام من يشتهي أهلا يعني الدماء؟ فأجاب الشيخ على قد يكون هذا أشد شهوة من شهوة الطعام، وقد تنوع فيختلف هذا اللي منه لا يوسع، وهو الغرض من هذا أن الإنسان يقوم إلى الصلاة وهو فارغ الله إذا كان هناك شاغل يشعر في بطنه فإنه قد لا يأتي سماع الأداء الكامل، فيحاول أن يتفرغ. ويستفاد أيضا من هذا الابتعاد عن الشواغل، إذا قمت إلى الصلاة حاول أن تكون بعيد عن الشواغل. هو ذكر الطعام وذكر الأحبتين، فهذا يكون للمقصد وغيره يكون للنيان، فتحاول يكون فارغ الدين بعيد أو عديم الشواغل، بحيث أنك تدخل للصلاة وأنت مقدر لها فتقوم بحقها وتفعل على أركانها وعلى أرض الشهور. والله موفق.